قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي للتي هي أقوم في باب التوحيد، في باب العبادات، في باب الحدود، في باب التعزيرات، في باب المعاملات، في كل الأبواب القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن وللتي هي أفضل. فمن ذلك أبواب المعاملات، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدي للتي هي أقوم. فحتى تنضبط المعاملات بين الناس، وحتى لا يحصل غش ولا خديعة ولا تدليس ولا غرر، جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص لضبط المعاملات بين الناس. ومن هذا الباب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما ليس عندك، في النهي عن بيع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس عندك، وكذلك النهي عن بيع ما لا تملك. ورد عن النبي النهي عن بيع ما ليس عندك، والنهي عن بيع ما لا يملك الشخص. ومن المسائل التي هي جديرة بالبحث بيع الشيء قبل قبضه، بيع الشيء قبل قبضه. وهذه المسألة التي نناقش فيها أخانا محمد الغنام حفظه الله تعالى في هذه الليلة، بيع الشيء قبل قبضه. وهذه تحتمل أمورا، بيع الشيء قبل قبضه ممكن يكون أكون أنا اشتريته وهو في الطريق إلي مثلا مصدر من دولة إلى مصر وهو ملكي لكن على الباخرة ما قبضته، أو يكون في السوق هنا وأنا اشتريته لكن لم أقبضه، فهذه إحدى الصور. وقد أكون سأشتريه، تحتمل عدة صور. فالمسألة التي نناقش فيها الآن هي مسألة بيع الشيء قبل قبضه. وضح صورتها يا أخي محمد لإخوانك حتى يستفيدوا، ومن ثم تطرح عليك الأسئلة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة البيع قبل القبض مسألة اختلف فيه أهل العلم.
لا أريد تفسير مسألة البيع قبل تصويره.
تصوير المسألة: أولا، اشتريت ثلاجة من بعض الإخوة وهي في بيت، ودفعت له الثمن وانصرفت، وأنا في طريقي قابلني رجل آخر فأراد أن يشتري مني هذه الثلاجة وأنا لم أقبضها. على كيفية القبض عند العلماء أو اختلاف أهل العلم في مسألة القبض وتصوير القبض،
يعني أنا دفعت المال ولكن لم أخذ السلع، لم أنقلها.
لم أنقلها.
مثال آخر، مثل: اشتريت شقة من شقق الإسكان ودفعت ثمنها ولكني لم أتملكها التملك الكامل. مثل لنا بالأمثلة حتى تتصور
الشقة. العلماء اتفقوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بمجرد أن تم البيع فإجماع أهل العلم أنه قد تم التملك، ولكن الخلاف في البيع قبل قبض هذا الذي تملكه.
يعني العقار خارج من القصة،
العقار أو أي شيء
لا يقبض، ثابت لا يتحول،
هو ثابت. ولكن الخلاف أيضا في صورة القبض، هل هي التخلية أم هي مجرد أنه اشترى الشقة أصبح قبضا لها؟
يعني مثال: أنا اشتريت عمارة والعمارة فيها سكان، العمارة فيها سكان، هل يلزم أن أخليها من السكان ثم أبيعها، أو ممكن أبيعها على عيبها بالسكان المماطلين الذين هم فيه؟
نعم.
مثل، صور صور أخرى للمسألة حتى تستوعب.
اشتريت دابة بالسوق وهي في يد صاحبها، دابة أو سيارة على كما تتصور، دابة أو سيارة وهي مع صاحبها، لم أستلم مفاتيح السيارة أو لم أستلم قود الدابة. أهل العلم هكذا، أنا لم أقبض هذه السيارة ولا أقبض هذه الدابة، هل يجوز لي أن أبيع هذه الدابة أو هذه السيارة قبل أن أقبضها من صاحبها؟ هذه صورة جاءت لي صف.
تفضل. واصل.
اشتريت صفقة من السيارات،
صفقة
من السيارات أو بعض الأشياء وهي في الميناء وأنا لم أقبضها بعد.
يعني في أنا اشتريت خشب من روسيا والخشب على المركب جاي في الطريق، ولكن جاي في الطريق مثلا 1000 طن خشب، ما عندي مخازن تستوعب، هل يجوز لي أن أبيع الخشب وهو على المركب قبل أن يصل إليه؟ هذه صورة.
نعم.
مثل، صور أيضا.
فأي شيء اشتريته كسيارة أو دابة أو طعام أو غيره، ولكن لم أقبض هذا الشيء الذي اشتريته،
ليست في يدي.
كاختلاف أهل العلم كيفية القبض، منهم القبض، أصل القبض نفسه لما اختلفوا كيف يكون القبض. هل هو بالتخلية أم هو بالوزن والكيل؟ فقالوا أن ما يوزن ويكال فقبضه بوزنه وبكيله. وما
أنا أريد أخصص المسألة، أنا اشتريت 10 طن مكرونة وهم عند البائع، ما زالوا عند البائع، هل يجوز لي أن أبيع هذه المكرونة وهي ما زالت عند البائع أم يلزمني أن أنقلها؟ هذه الصورة؟
نعم.
الصورة مفهومة يا إخوان؟ اشتريت أي سلعة، اشتريت 20 ثلاجة وتركتهم عند المعرض، تقول هذه الثلاجات ملكي، خلاص خذ ثمنها، بعد ذلك هل يجوز لي أن أبيعها دون أن أنقلها إلى مكاني أو لا يجوز؟ هذه الصورة أريد أن تبين لي ما فيها.
أما بالنسبة للمقرر،
ألغي بالنسبة لأنها لغة ركيكة واستعملها المصريون وأكثر منها، ما تجد لا في الكتاب ولا في السنة كلمة بالنسبة. بالنسبة بالنسبة
المكرونة
والبتاع، لا النسبة ولا البتاع. تفضل.
المكرونة طعام، وقال ابن المنذر نقلا عنه ابن قدامة،
أنت فاهم السؤال لا تنساه.
نعم.
توهني.
نعم.
أنا اشتريت 10 طن مكرونة وهي في المخازن عند صاحبها عند البائع ما زالت، ولكني دفعت ثمنها وحجزتها الآن لي 10 طن مكرونة عند البائع الفلاني، وأنا في بيتي الآن يأتيني مشترون، هل يجوز أن أبيع المكرونة وهي ما زالت عند البائع أو لا بد من نقلها إلى رحلي وإلى مخازني؟
المكرونة الأحاديث الواردة في البيع قبل القبض كلها خاصة بالطعام.
اذكر هذه الأحاديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه.
من ابتاع طعاما، ما معنى ابتاع؟
يعني اشترى.
اشترى يعني من اشترى طعاما، أنا اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني يقبضه، يعني ما ينفعش أبيع المكرونة كده وهي عند الرجل، لازم أن أنقلها كده.
على كيفية القبض، على خلاف ما هي كيفية القبض للمكرونة؟
فهمني أنت. فهمني.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه، فقالوا القبض هنا يكون بالكامل.
يعني هل كل الألفاظ حتى يستوفيه، أو في رواية حتى يقبضه، أو في رواية حتى ينقله؟ دقة اللفظ تحدد لنا.
كل الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه أهل العلم هي حتى يستوفيه، حتى يقبضه، وعند مسلم
حتى يستوفيه، حتى تنصب الفعل، حتى يلج الجمل، مش حتى يلج الجمل، حتى يلج الجمل. نعم.
حتى يستوفيه عند البخاري ومسلم، ولكن مسلم أتى بلفظ حتى يقبضه،
حتى يقبضه،
وفي لفظ آخر عند مسلم حتى يستوفيه ويقبضه.
هذا في الطعام.
هذا في الطعام. والأئمة كابن حبان والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وأكثرهم بوابوا بيع الطعام قبل قبضه.
دعني من التبويب، أنا يعنيني، لا يعنيني التبويب، إنما يعنيني لفظ حديث رسول الله.
لفظ حديث النبي، لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالطعام.
لا، ما قصدش الطعام الآن، يأتي يستوفي أو يقبض.
جاء عند البخاري بلفظ يستوفيه،
نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه، ما معنى يستوفيه؟
الاستفاء عند أهل العلم هو القبض إن كان يكال أو يوزن.
هذا إجماع أن الاستفاء هو القبض.
نعم، الاستفاء هو القبض إجماع عند أهل العلم.
إجماع. من نقل هذا الإجماع لأن الاستفاء هو القبض؟
نقله ابن قدامة عن ابن المنذر.
اكتب هذه المعلومة، زعم محمد الغنام أن الاستفاء يعني القبض بالإجماع، كذا ادعيت أو
نعم.
تتراجع؟
نعم
تحتاج تتراجع.
نعم.
يمكن تراجع أكثر.
قالوا أن الاستفاء هو القبض
يعني دعوى الإجماع التي ادعيتها أنت ثابت عليها أو تحتاج إلى مراجعة؟
ثابت إن شاء الله.
إذن يحاكم إذن في هذا. واصل، يعني ينقل أن حتى يستوفيه حتى يقبضه، كذا زعمت؟
نعم
نعم. واصل.
فعند مسلم حتى جاءت بلفظ حتى يستوفيه، ومن طريق ابن عباس عن ابن طوس عن ابن عباس بلفظ حتى يستوفيه وبلفظ حتى يقبضه، ومن طريق ابن عباس أيضا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عبد الله بن دينار عن ابن عباس بلفظ حتى يستوفيه ويقبضه.
حسنت. في جزئية محمد أنت أثرتها ولفت النظر إليها، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه أو حتى يقبضه. هل وردت رواية نهى عن بيع الشيء حتى يستوفيه بدون الطعام، أو نهى عن بيع السلع حتى يستوفيها، أو كل الروايات مختصة بالطعام؟ لأن هذا لها تأثير، له تأثير. يعني الطعام قد يقول قائل خص الطعام لأنه يفسد، فمن الممكن أن أنا أشتري مثلا طن طماطم أتركه عند تاجر الجملة في الشونة وأبيع منه أنا في البيت فيذهب يجد الطماطم فسدت. فلكن مثلا افترض أنه حديد، اشتريت 10 طن حديد وتركتهم في المخازن، ما يتطرق إليهم الفساد بسهولة إلا سنة أو سنتين هون وهي في الطل أو في الندى. فهل وردت رواية فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع، عن بيع السلع حتى تقبض أو لا؟
ورد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع بيعا حتى تقبضه.
آمن.
نعم. والحديث بمجموع طرقه لا يصح، كل الطرق التي جاءت عن حكيم بن حزام، عنه يوسف بن ماهك، عنه يحيى بن كثير وابن أبي بشر، كل الطرق فيها ضعف، إلا طريق عن عطاء ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح جاءت بعض أهل العلم حسنها، ولكن لم تأتي بلفظ لا تبع ما ليس عندك ولا لا تبع بيعا حتى تقبضه، بل جاءت بلفظ لا تبع طعاما حتى تستوفيه. فقال ابن عبد البر في الاستذكار ولفظ لا تبع طعاما حتى تستوفيه كما جاءت من طريق ابن جريج عن عطاء، كل الطرق عن حكيم فيها مقال، والطريق الصحيح ردت أيضا إلى الطعام الذي جاء.
يا عم الشيخ لحظة، هل وردت رواية نهى عن بيع السلع حتى تستوفيها؟ لفظة السلع ما وردت في خبر؟
أتت في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه اشترى زيتا من السوق عند أبي زناد عن عبد بن حني عن ابن عمر رضي الله عنه قال اشتريت زيتا من السوق.
ابن الزناد عن عبد بن حميد غلط،
عن عبد بن حنين.
ابن حنين، عبيد بن حنين.
عبيد بن حنين قال اشتريت زيتا من السوق، فلما استوجبته لنفسي هممت أن أبيعه في مكانه، فإذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأخذ بيدي، ثم قال له رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعه حتى تحوذه إلى رحلك، وفي رواية لا تبيع إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن بيع السلع حيث تباع حتى يجتازها التجار إلى رحاله.
يحتازها
التجار إلى رحاله.
هي لفظة السلع ثابتة؟
لفظة السلع الحديث طريق من طريق ابن أبي عن طريق أبي الزناد اختلف عليه، رواه عنه ابن إسحاق ورواه عنه
عنه
رواه عنه
النهاية
أن لفظة السلع أغلب بحث فضلتكم هذا الحديث أنها لفظة شاذة، وأصل الحديث لا تابعه حتى تحوزه إلى رحم.
وزي الطعام،
قال ابن عبد البر ولفظ والحديث وابن عمر هو راوي حديث الطعام، ولم
راوي
حديث الطعام،
راوي حديث الطعام ماشي.
ولما اشترى الزيت وكأن ابن عمر وكأنه لم يرى أن الزيت ليس من الطعام، والزيت من الأشياء التي يؤتدم بها.
خلينا مختصرين، لأن سؤالي عن لفظة نهى عن بيع السلع،
اللفظة شاذة،
شاذ، انتهينا. إذن الثابت نهى عن بيع الطعام
قبل قبضه،
قبل قبضه، والطعام قد يفارق سير الأشياء، يفارق الخشب، يفارق الحديد، يفارق السلع الجامدة التي لا تتأثر. يبقى السؤال، هل وردت عن الصحابة آثار في هذا الصدد، بيع ما ليس عند، بيع ما لا تقبضه، ما لم تقبضه؟
لم يرد عن أصحاب. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه لما روى حديث الطعام، قال رضي الله عنه وأحسب كل شيء مثله.
ابن عباس يقول أحسب، يعني لم يقطع عنه. سؤالي، أصحاب المذاهب الأربعة المالكية والشافعية وقبلهم الأحناف وبعدهم الحنابلة، ما رأيهم في بيع السلعة قبل القبض؟
المالكية،
وأنا أصور لك صورتها، لأن التجار الكبار يسأل يقول الخشب جاي في الطريق، ما عندنا مخازن 9,000 طن خشب، وإذا تركناها في الميناء أيضا سندفع أرضيات، وإذا نقلناها إلى بيوتنا وجاء التاجر أخذها كلفنا الناس عملة زيادة على نتيجة النقل والترحال. فما قول العلماء في هذه المسألة؟ لا تبع ما لم تقبضه، أو نهى أن تباع الأطعمة أو السلع حتى تقبض، ما قول الأحناف أولا ناحية القدم، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة؟
الأحناف قالوا لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه إلا العقار والأراضين،
إلا العقار والأراضين، لأنه لا ينقل.
نعم.
لكن تمام البيع لابد منه، إن كنت تملكها تملكا كان.
ومحمد بن الحسن من الحنفية وافق الشافعية فقال حتى العقار والأراضين لا يباع أيضا قبل القبض.
طيب، قبل القبض والمراد به التملك.
نعم.
والإخلاء. ماشي. نعم. طيب، والمالكية؟
المالكية يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام.
يعني المالكية قالوا يجوز لنا أن نبيع الشيء ما دمنا تملكناه، لكن لم نقبضه، إلا الطعام لابد من قبضه.
ولأن الطعام ذكر ابن المنذر، نقل ابن قدامة وغيره عن ابن المنذر قال وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، قال ابن عبد البر.
إجماع يعني؟
نعم.
قال يعني هل عللوا المسألة؟ يعني قالوا الطعام، لماذا الطعام؟ لأنه يفسد ولا يعني؟
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع، في الأصل البيوع، النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا أن الأصل فيها الحل، فما نص عليه فهو الذي يمنع، وما لم ينص عليه فالأصل على أنه ليس ممنوع من البيع.
يعني تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار، وأن الله قال أحل الله البيع، فكل صور بيوع حلال. طيب السؤال يا أخ محمد، عارض يعني مسألة البيوع والنصوص التي وردت فيها الرسول الله عليه الصلاة والسلام، كالنهي عن بيع الغرر وعن حبل الحبلة وعن المحاقلة وعن الملامسة والمنابذة، هل هذه الأشياء تعبدية محضة أو لضبط المعاملات بين الناس؟ بمعنى أن إذا أمننا الغوائل جاز لنا.
الأصل في المعاملات الحل، وأصل المعاملات أنها ينهى عنها ويرخص فيها على علل. الأصل الأمر التعبدي ليس له علة.
يعني أحسنت، يعني أنت الآن تقول مثلا النهي النبي عليه السلام عن بيع الملامسة ليس أمرا تعبديا، إنما هو لضبط المسألة. يعني لا أشتري الثوب بمجرد أن أنا أحسس عليه وقل اشتريت ويقول بعت، إنما أفرده وأنظر ما فيه. لكن طيب قد يتعذر هذا الآن، بيع مثلا دستة ملابس، درزن كما يقولون، درزن ملابس فيه 12 ثوب، أفك الدبابيس وركب الدبابيس، قد يعني إذا كنت تاجر جملة وأشتري كل يوم 100 درزن، يشق علي ذلك ويشق علي التغليف مرة أخرى ويرتفع الثمن ويتأخر العمل، هل الضمان يجوز فيها؟ يعني اشتري وبعد ذلك لو في واحد خربان أنا أسترد. يعني أنا شهيدي بس أوصل لجزئية، وهي هل النواهي التي وردت عن رسول الله هي لضبط المعاملات مع الناس، أو هي تعبدية كمسح مثلا أعلى القدمين وعدم مسح أسفلهما في المسح؟
نعم، المنع في الأشياء التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع،
المعاملات عموما
ما هي إلا لضبط المعاملات بين الناس،
لضبط المعاملات بين
لذلك الناس. كمثال في بيع صبرة الطعام، يقول أهل العلم إذا أن هذه الصبرة إذا بيعت فكانت على، بعد ما اشتراها المشتري، فكانت على دكة أو على مكان عالي، فكان المكان العالي قد أثر في حال قومة أو الصبرة من الطعام. قالوا يرد المشتري على البائع بما نقص من هذه السلعة.
يعني تقصد عموما أن التعليلات أو المناهي إنما هي لضبط المعاملات مع الناس،
نعم،
مش كده؟
نعم.
فمعنى إذا ضبطت بضابط مشينا الأمر. نرجع إلى مسألتنا، بيع ما لم أقبضه. الأحناف يمنعون في كل شيء طعام وغير الطعام إلا العقار. المالكية يمنعون الطعام فقط، أما سائر السلع فيجوزون بيعها ما لم تقبضها. صح الكلام؟
نعم،
هذا؟
نعم.
واصل.
المالكية في تعريف الطعام نفسه، في تعريف الطعام، أن الطعام ما يستخدم للأكل، فهناك مثلا بذور الغلة، بذرة البذور التي تستخدم في الزراعات وفي
يعني البذور الناشفة، يعني يجوزون بيعها؟
يجوزون بيعها لأنها ليست أصلا بطعام.
إذا رجعنا إلى أمر ذي أهمية، هو الطعام الذي يتعرض للتلف. لكن الطعام مثلا رز يختلف عن البامية، يختلف عن البطاطس، لأن الرز أمده طويل، أما البطاطس أمدها قصير، الطماطم أمدها قصير. إذن سنقول أيضا نقيد الطعام بأنه الطعام قبل الذي لا يعرض للفساد.
فضلاتكم، مش العلة الفساد وعدم الفساد.
العلة ماذا؟
العلة أن هذا لا يستخدم كطعام، يعني بذر الغلة أو بذرة الأرز يشتريها الفلاح لكي تستخدم لتقاوي لزرعة جديدة، فلما استخدمت كتقاوي لزرعة جديدة لم تشترى حتى تؤكل، إنما اشتريت من أجل التقاوي فخرجت عن اسم الطعام.
بس كده هذا؟ نعم. التعليل فقط.
نعم، ليست العلة.
لأن أنا أرد عليك مثلا طعام، مثلا علب تونة صلاحيتها سنتين،
طعام
دخلت في النامة، لكنه طعام محفوظ ليس بعرضة للتلف السريع.
طيب. العلة ليست
يعني
التلفة.
الذي يجمد على الظاهر يقول كل ما يسمى طعام سواء كان في علب محفوظة أو كان خارج علب محفوظة أو كان كوان بطيخ أو كان ملوخية أو عموما.
نعم.
طيب، والشافعية منعوا عموما.
الشافعية منعوا عموما لأنهم صح عندهم حديث حكيم بن حزام لا تبع بيعا حتى تقبضه، وحديث عبد الله
بنوا على الحديث وهو عند عدد من المحدثين شاذ.
نعم.
بنوا على حديث نهى أن تباع السلع حتى تقبض،
وبنوا أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ربح ما لم يضمن، فقال هو الآن لم يضمن فكيف يبيع شيئا لم يضمنه.
نعم.
المالكية وابن عبد البر ردوا على ذلك، والإمام أحمد قال أن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام فقط.
الإمام أحمد إيه رأيه في المسألة؟
الإمام أحمد والمشهور من مذهب الحنابلة كالمالكية.
يعني الإمام أحمد يرى رأي المالكية؟
نعم.
شيء طيب، يعني يخصصه بالطعام.
يخصصه بالطعام.
أنت حنبلي ولا شافعي؟
ما يترجح من أقوال أهل العلم كان حنبليا أو شافعيا.
يعني أنت لا مذهبي.
أنا اخترت
أنت لا مذهبي يعني ولا حنبلي؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير أهل العلم.
بارك الله فيكم، شكر الله. يعني لن نستطيع أن نقول هناك من أهل، يعني سبب الخلاف في تصحيح لفظة نهى أن تباع السلع حتى تقبض. ثبت أولا أن النبي نهى عن بيع الطعام حتى ما لم يستوفيه وما لم يقبضه في رواية، لكن نهى عن بيع السلع في كلمة السلع نزاع، ولذلك الدقة في التخريج الحديث مطلوبة بناء على لفظة صححت أو ضعفت تتأتى آلاف المسائل بناء على لفظة. بناء على لفظة أيها الإخوة، كنا نناقش في الحج مسألة من المسائل ولعلي أكرر التذكير بها وإن كانت عارضة. كنا في ليلة النبيات في المزدلفة، فهبت رياح شديدة عليها غبار شديد، فيها تحمل غبارا شديدا، فلخوف الناس على أعينهم غطوا الوجوه، فأصبحنا كانت النعجة التي سنضحي بها ب300 ريال أو التي سنقدمها دم التمتع إذا بها أصبحت ب500 ريال. لماذا يا جماعة؟ كل الغنم غليت. الإفتاء أصدر أن من غطى وجهه عليه دم، من أفتى غطى وجهه ومحرم عليه دم. فالحمد لله كنا قد بحثنا هنا زيادة في الحديث أن النبي قال في شأن المحرم الذي مات وقد وقصته دب، فقال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاءت الرواية التي بنى عليها الحنابلة المذهب لا تخمروا رأسه ووجهه، زيادة الوجه شاذ، فبقينا إذن مع لا تخمروا رأسه. فلما قلنا أن رواية الوجه شاذة أصبح مباح للمحرم أن يغطي الوجه، لكن هم قالوا لا، دمت غطيت الوجه إذن عليك دم. فلذا صارت الفتوى في الناس بناء على ماذا؟ على تصحيح الأفضل من تضعيفها. فلما صححوا كذا فحصل انفصام في الفتية آنذاك بسبب لفظة لا تخمروا رأسه ووجهه، لفظة ووجهه. فهم أيضا استطردوا وقالوا من وضع الكمامة على الوجه على الفم غطى أغلب الفم عليه دم. شاهدي أن اللفظة الواحدة قد تؤثر تأثيرا عظيما في اتجاهات الفقهاء. فمن هذه اللفظة نهى أن يباع الطعام حتى يستوفيه، أو نهى عن بيع السلع حتى يستوفيها. فلفظة السلع من الناحية الحديثية شاذة. إذن الآن نستطيع أن نقول يجوز بيع الأشياء قبل قبضها ما دمت قد اشتريتها، ولكن لا يلزم أن أكون قد قبضت، إنما في حوزتي وفي ملكي وبمقدرة التصرف فيها، وإن لم أنقلها إلى مخازني بناء على تضعيف لفظة
السلع
كذا. ولي سلف في هذه المسألة وهم المالكية، وهم أيضا فريق، لا أقول الحنابلة كلهم، فريق من الحنابلة. بيع الشقق على المخططات دون أن توجد المخططات، يعني أنا اشتريت شقة ما لها وجود، إنما أتاني المقاول برسمة مرسومة، رسمة خريطة مرسومة، أين الشقة؟ لا، ممكن تبنى بعد 10 سنين، ممكن تبنى بعد 5 سنين. فاشتريت ودفعت الفلوس، وهل يجوز لي أن أبيعها بعد أن اشتريتها وليست موجودة؟ تفهم الصورة؟
نعم.
اشتغلت في العقار؟
لا، متاجر بعد.
يعني لا تعرف الصورة؟
لا أعرف الصورة، لكن هذه الصورة قد تدخل في بيع الغائب.
هي.
وجمهور أهل العلم على جواز بيع العين الغائبة.
بيع العين الغائبة؟
نعم.
كيف جمهور أهل العلم على جواز بيع الغائبة؟ النبي نهى عن بيع المدبر.
العين احنا عندنا في العين
انت ما بحثت، اسكت احسن،
بحثت ما فضيلته.
بيع العين الغائبه،
بيع العين الغائبه فيه البيع العين الغائبه من الموصوف في الذمه والبيع المعين في
الذمه. سلم مساله اخرى، لا تنزلها على هذه المساله. سلم مساله اخرى
في فضيلتكم، بيع الموصوف في الذمه وبيع المعين في الذمه.
اي بيع العين الغائبه بالذات لا بحث. تواصل على اي حال، واصل. هل لبحثك تتمه أو تدعني أفتح الباب لإخواني كمن له سؤال يتفضل بطرح؟
من الأحاديث اللي استدل بها الحنابلة والمالكية في جواز البيع قبل القبض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
ما معنى الخراج بالضمان؟
الخراج بالضمان أن صورة المسألة اشتريت سيارة، وفي وقت الخيار هذه السيارة كنت
خيار إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
تفرقنا إذا انتهى
إلا بيع الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إلا بيع الخيار.
ما معنى إلا بيع الخيار؟ هذه ثابتة من الناحية الحديثية؟
نعم،
النبي عن بيع البيعان بالخيار ما لم تفرق إلا بيع الخيار
عند البخاري ومسلم.
إلا بيع الخيار ثابتة أو مدرجة؟
لم أتذكر.
لا، لازم تتذكر أو تسكت أحسن، لأنك كلامك يخرج على الناس.
البيعان بالخيار ما لم تفرق إلا بيع الخيار
إلا عند من؟ لا،
أنا لم أبحث ما فضلت، لكن تبحث، ولكن أهل العلم
خلاص اسكت عنها إلى أن تبحث. اسمع أسئلة إخوانك. السلام عليكم.
نوضح الأول مسألة الخراج بالضمان.
أولا، هل حديث الخراج بالضمان صحيح أو ضعيف؟
حديث من طريق مخلد بن خفاف، وقال الإمام البخاري منكر الحديث، حديث
يعني ضعيف،
ولكن عمل عليها عند أهل العلم.
حبيبي أنا أسألك أولا،
نعم،
الحديث ثابت الخراج بالضمان أو لا؟
الحديث ضعيف.
الحديث ضعيف. طيب، ما صورة الخراج بالضمان؟ أنا اشتريت جاموس من شخص، والجاموس مصراة، أبقر البقرة مصراة، يعني مصراة اللبن حبسه الفلاح فيها قبل أن يبيعها 3 أيام، فلما جئت أشتري في لبن كثير تحلب كل يوم مثلا 10 كيلو فرصة، فسأشتريه. بعد مدة يومين وجدتها كل يوم تحلب 2 كيلو، فسميت المصراة لحبس اللبن في الضرع. النبي قال لصاحب لمن اشترى مصراة هو بالخيار، إما أن يأخذها أو يردها ويدفع 3 صاع
من تمر أو
3 أصع من تمر أو صاع من تمر. إذا ماتت في هذا الوقت
أيوة، هي من ضمان المشتري،
ليه خيار 3 أيام ضمان المشتري،
هي في ضمان المشتري
لأنه اللي هو اللي خد اللبن.
إذا ردها على حالها فهيرد أصل اللبن.
هي ماتت بقى، اتفقنا أنها ماتت، ردها على حالها.
أنا أقول حتى نصور
وأنا في مدة الخيار ماتت،
المشتري يضمن لأنه اللبن الذي يخرج منها هي له، اللبن الذي يأخذه كل يوم من الجاموسة يستفيد منه، فهذا يسمى خراج الجاموس،
يعني الخراج اللبن.
نعم،
ما دمت أنا بأخذ اللبن يبقى أنا أضمن الجاموس.
نعم،
صح كده.
نعم،
اشتريت سيارة، واحد قال لي جربها لمدة أسبوع، إن رجعت خير ما عجبتكش ردها، وأنا استعملتها لمدة أسبوع، ففي الأسبوع عملت حادثة.
يضمن المشتري،
المشتري يضمن لأنه هو الذي استفاد بها طيلة هذا الأسبوع.
ردت على حالها في الأسبوع كسبت مثلا 2000 جنيه، كالسيارة أجرة مثلا، كسبت 2000 جنيه، 2000 جنيه دولت يسمى خراج هذه السيارة.
لا، أجرت يعني، أجرت بال 2000 جنيه
أجرت، أو كانت سيارة أجرة.
أيوة، ما هي السيارة.
نعم مثلاً. نعم، فأدخلت على صاحب السيارة المشتري مبلغ 2000 جنيه،
فما دام قد استفاد الخراج
فترد
خراج الخارج، يعني
ترد السيارة،
إذن يضمن،
ترد السيارة لصاحب السيارة إن ردت بعيب، ولا يرد معها ما أتى من خراجه. إن تلفت فعلى المشتري أنه كما أن له المال الذي خرج منها، فيضمن إذا حدث لها شيء.
لكن أنا اللي أخذ الفلوس، مش كده؟
نعم،
يعني أنا اشتريت سيارة لمد، وقال لي صاحبها يا لك لمدة شهر، وبعد ذلك حبيت رجعها حبيت تبقى لها، أجرتها في هذا الشهر واستفدت 2000 جنيه، ما تلفت، وبعد كده قلت له خذ سيارتك، أدفع له الفلوس ولا لا؟
لا ترد، لا يرد المال مع السيارة،
لا يرد المال مع السيارة،
لأن هذا خراجها. طيب، كان
اسمع أسئلة إخوانك لأنهم يتربصون بك.
الله المستعان.
ماذا يتربصون، ريب المنون أو ماذا؟ نعم نعم يا محمد.
هل العلة في النهي عن بيع الطعام قبل كونه طعاما، أم أن العلة خوف التلف؟
العلة في أنها أن الحديث نص على الطعام فقط.
هو يسأل سؤالا.
نعم نعم.
العلة
تلف
من
الطعام،
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، هل هي التلف خشية أن يكون قد تلف أو لا؟
التنصيص على الطعام فقط من أصل البيوع، العلماء لم يذكروا العلة، لأن وتدلينا على ذلك أن العلة ليست تلف الطعام أو عدم تلفه، أن المالكية قد جوزوا بيع الطعام الجزاف قبل قبضه، قالوا لأن الحديث جاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع بيعا حتى تستوفي.
يعني لعله نسي شيئا، أننا في أصل المسألة أصلنا أصلا المعاملات
الحل،
القصد من الأحاديث الواردة فيها مراعاة مصلحة الطرفين، ليست كالمسائل التعبدية، ليست كالمسائل التعبدية. يعني مثلا في مسائل التعبدية واحد يقول دينكم يقول إن الذي إن المني طاهر، ومع ذلك المني إذا خرج تغتسل، ويقول البول نجس مع ذلك إذا خرج تتوضأ فقط، فإزاي يعني كيف تتوضأ من البول وهو نجس وتغتسل من المني وهو طاهر؟ فنقول هكذا أمرنا، ليس لنا فيها رأي، لكن في المعاملات، المعاملات توضع لضبط النصوص، وجدت ضبط المعاملات. فإذا رأينا هذا الأصل فسنقول مجيبين أن قد تكون العلة أحيانا يكون منصوص عليها، وأحيانا تكون ظن راجح، ظن راجح، فلم ينص على العلة في الطعام، لم ينص على العلة في الطعام، لكن الظن الراجح أنها خشية التلف. تفضل سؤالك. تفضل يا شيخ محمد. يعني يقول نعم بيع الطعام حتى يستوفيه، صورة الاستيفاء هل يمكن أن نردها إلى العرف؟ كما أننا مثلا في مسائل نعم بيع الطعام حتى يبدو صلاحه، أو الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأحيانا الناس يبيعون الموز أخضر لا يؤكل، لكن إن تركوه على الشجر حتى يطيب فسد بمجرد أن، فالعرف جرى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه، راجع بدو الصلاح إلى عرف الفكهنية. فهل هكذا؟
قال ابن قدامة في المغني وقبض الدابة بتحريك الدابة من مكانها أو باستلام مقودها،
يعني أقول لها هش،
يعني نعم يحرك فهمني. الدابة من مكانها أو يستلم مقود الدابة، يحركها تحريك الدابة من مكانها أو استلام،
يعني كلام ينفع يعني
هذا كلام، هذا كلام
تضربها بعصاية تنتقل خلاص حلت تكلم كلام،
يعني وكان ابن قدامة
هو يقول كده بشر، لا إما أنك فهمت كلامه خطأ.
هو ابن قدامة في نهاية المسألة يقول ويرد كل ذلك إلى العرف.
أحسن الله إليك، غيره من السؤال، فهمت جواب سؤالك؟
وكذلك
كيف يستوفي رد الاستيفاء إلى الأعراف؟ أحسنت.
ولكن ما يكال لابد أن يكال، وما يوزن إذا بيع بكيل يبقى قبضه كيل، وما يوزن قبضه بوزنه. الإمام النووي أيضا في المجموع وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن القبض هو يرد إلى العرف، لكن الشافعية هم يعني الشافعية يعني في البحث وجدت أن الشافعية هم أضيق المذاهب في مسألة القبض.
نحن نريد شيء كده عارض، عارض لكنه نافع إن شاء الله. مسألة الأعراف هل لها دور في الأحكام؟
نعم، والعلماء قعدوا
دليل بخمس أدلة كده على أن الأعراف أحيانا في المسائل التي ليس فيها نصوص تستعمل الأعراف،
كمسألة القبض التي معنا الآن.
أما أنا أريد نعم أنا أدلنا نصا أصرح
كمهر المثل
لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، فمهر مثلها رجع إلى العرف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أحد الأقوال في تفسير قوله وأمر بالعرف، أحد الأقوال أنها العرف السائد، وقيل العرف المعروف. زد أدلة.
النفقة على الأهل كما حضرتكم تفضلتوا بحديث مع معاوية رضي الله عنها،
خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن الآخر إذا أنفقت المرأة من بيتها غير مفسدة بالمعروف، يعني أمك بتخبز جاءت واحد، جاء واحد سائل أعطته رغيفا من على الطبلية كده عش مقرر، أعطته رغيفا، وواحدة ثانية أعطت السائل نصف الطبلية دي خرجت زوجها يأدبها.
الله المستعان.
ماشي.
في كفارة الأيمان،
كفارة الأيمان في من أوسط ما تطعمون أهليكم. أحسنت. نعم، أي سؤال يا إخوة؟ نعم يا محمد بن إسماعيل.
السلعة وهي لسه محتاجة فهي تبص أخذ منه
أعد.
يريد أن يشتري من تاجر سلعة هي ليست عند التاجر، فالتاجر أخذ منه الفلوس وراح يشتريها من أي مكان ويجيبها، هل البيع ينعقد؟
قلنا فضلتكم أن هذا جمهور أهل العلم أن هذه في يدخل في بيع العين الغائبة.
لا تبع ما ليس عندك باب آخر،
هو
لكن نختلف عن مسألتين، أن مسألتنا أنت اشتريت السلعة لكن لم تقبضها.
هو امتلك في السلع بعد الشراء.
نعم الذي هناك. ارفع الصوت. احسنت، حديث المصراء خارج حديث خارج بالضبط. جزاك الله خيرا. احسنت.
نجمع حضرتكم.
نعم.
نجمع حضرتكم بين حديث المصرى وحديث الخارج.
لا، حديث المصرى وحديث هو شاهدوا أننا لما مثلنا للخراج بالضمان بالمصرى أخطأنا في التمثيل، صحيح.
لكن العلماء جمعوا بين الحديثين.
ممكن الجمع لكن ليس وقته. نعم.
بعض من كان يشرح فكان يضع سبع أبواب من شروط البيع وذكر منها امتلاك الشيء.
أنت تقول بعض الشراح والبعض مجاهيل. ما هو بعض مجاهيل عندنا، وما أوردت حديثا حتى نناقشه، فلا نناقش قول بعض العلماء الذين وضعوا سبعة شروط. بس انتهى الأمر. نعم يا أبو صهيب.
شيخنا
ما تردش، مش كل واحد ترد عليه.
التمليك اللي امتلك شيء
قبل
شيء.
صلى على النبي بس. نعم. الشقق التي على الورق. ذكرناها ولم نذكر حكما، هو سكت ففوتنا، لكن اختار الرأي القائل بأنه لا يجوز بيعها لأنها ليست موجودة أصلا، ليست موجودة. وكم من مشكلة حصلت بسبب ذلك، باع السلع، باع الشقق على المخطط وعورض من الحكومة بعد ذلك لا تبني الأدوار الرابع والخامس والسادس، باع شقق على الورق وبعدها جاء قرار بمنع البناء فيه. حصلت عدة إشكالات بما حملنا على أن نقول لا تبيع إلا ما كان، لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست عندك. حديث الرسول الذي نتحاكم إليه في المسألة، لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست عندك الآن، ولا نستطيع ندخلها في عقود التصنيع لأن العقد عقد بيع ليس عقد تصنيع. لا، السلم يختلف. السلم وهو جدير بأن يلصق بمسألتنا، السلم بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء معلوم صنف معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، ده السلم. بس تقول أنا أشتري منك طن رز، اشتري طن الرز بألف جنيه، حددت الوزن الطن 1000 جنيه، طن رز مصري ليس هندي، مصري رفيع الحبة، نسبة الكسر الحد 5%، حددت تماما، تسلمه لي في 1 رجب، فحددت الصنف كيلا وزنا، الصفة وقت التسليم، الثمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف يسلف الفلوس أعطاك فليسلف في كل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم وبثمن معلوم، هذا السلم يجوز مستثنى من بيع ما ليس عندك. نعم، انتهيت؟ نعم يا أبا أويس.
أليس العرف في الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولاً على الدقيق والأرز وما شابه
ذلك؟ الطعام الذي في زمن رسول الله محمول على الدقيق وعلى السمن وعلى ما كان طعاما، لكن عموم اللفظ يجعلنا نهاب، ولا قلنا الآن في طعام مغلف محفوظ مدة الصلاحية 2-3 سنوات، فقد يستثني بعض أهل العلم قياسا على أن هذه الصورة نازلة من صور الطعام، يعني صورة من صور الطعام من النوازل يدخلها في النوازل، يقول أن الطعام المحفوظ في علب ومعه مادة حافظة اختلف عن الطعام المعرض للتلف، فممكن يدخلها في نوازل البيوع، نوازل البيوع. وليت كتابا يصنف في نوازل البيوع. نوازل البيوع تحتاج إلى كتاب جديد من شخص فقيه. نعم.
طيب مسألة عبد الله، يعني أحيانا مثلا ميكانيك السيارات ما عندوش الموتور، واحد جاء قال له موتور السيارة خربان فأنا هشتريه لك من برا بس تدفع عربون ليه؟
له بوكله، يقول مثلا السيارة خلص صلح.
نعم.
فقال فتش السيارة وجدها محتاجة موتور وفانوس مثلا. قال أنا أجيب لك الموتور والفانوس، وجابهم يأتي بهم كوكيل، وله أن يطالب بالقيمة، يقول أنا اشتريتها ب50 لكن سأخذ 50 مقابل تعب. يوضح
عشان نعرف طعام الدواب يدخل في هذا.
نعم، بيع الطعام. أبو ويس يسأل، أذكر اسمه حتى.
أيوة طبعاً.
أبو ويس يسأل هل نعم بيع الطعام يدخل فيه طعام الدواب وطعام السمك؟
نص ابن عبد البر على ذلك فقال لا يدخل في الطعام.
ارفع صوتك مجيبا.
ابن عبد البر في كتابه الاستذكار نص على ان ما كان من اجل الدواب وغيره انه لا يعد من الطعام المنهي عنه عن بيعه قبل قبض.
سيدخل فيه الخلاف اذا بين العلماء الذين عمموا السلع وبين الذين قصروا على الطعام فقصروا على طعام الادمي.
نعم. في سؤال
يعني تفضل.
يعني بعض الناس يكون عنده راس مال ويشتري سباقات وسيارات وهي عند البائع الاول ويقول المشتري يذهب تاخذها منه، هل هذا يدخل في بيع ما ليس عندك ام انه هي باقيه في المعرض؟
طبعا هي مسالتنا التي نتكلم فيها.
نعم.
يعني هو يقول الان سؤاله شخص معه 100,000 جنيه ذهب واشترى 10 ثلاجات وتركها عند البائع، والذي يريد ثلاجة يأتي إلي ويقول روح خذها من البائع. هذه مسألتنا التي نبحث فيها. الشافعية يمنعونها والأحناف والمالكية والحنابلة يجوزونها، والمجوزون بنوا على أن الحديث الوارد وارد في الطعام وأن قوله نهى عن بيع السلع ضعيف. لا، دي مسألة أخرى، مسألة ربا أخرى. أنا لم أمتلكها من الأصل، لو أنا أمتلكها بيعها، لكن أقول لك تعالى أنت معك فلوس اشتري لي ثلاجة وقصتها علي، تختلف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نختم بسؤال الأخ محمد عيد الله يحفظه.
السلم يا شيخنا هل مقيد أيضا بالطعام أو أنه في
كل؟ السلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم فما يكال، أو وزن معلوم ما يوزن، وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، لم يخص بالطعام. بارك الله فيكم ونشكر الله، ثم نشكر أخانا محمد الغنام حفظه الله تعالى على هذا الجهد الكريم الذي بذله في هذه المسألة، فحقا إنه جهد كريم. نسأل الله أن يثيبه وأن يحفظه وأن يكثر من أمثاله. حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين